يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله عز وجل الذي يسر مثل هذا اللقاء مع إخواننا في هذه البلدية التي أسأل الله عز وجل أن يوفق أهلها لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى. ثم أشكر إخواني على هذه الدعوة الطيبة التي القصد منها هو إرشاد شبابنا وأبنائنا لما يصلح حالهم في هذه الدنيا، ويكون سببا لفوزهم بين يدي ربهم يوم القيامة. وهذا لا يتم ولا يتحقق إلا بالإيمان والعمل الصالح، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولا شك ولا ريب أن أبناءنا هم فلذات أكبادنا، وهم زينة الله تبارك وتعالى لعباده، وهم أمانة عظيمة استأمننا الله جل وعلا عليها، ونحن مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى أولا على هذه الأمانة في حسن رعايتهم والإحسان إليهم والقيام بحقوقهم، وصلاح المجتمعات إنما هو بصلاح هؤلاء. أعداؤنا أدركوا هذا الأمر، ولهذا يركزون على الشباب، وإن كان أمره هو محور اهتمام المصلحين والمفسدين كذلك. المصلحون يريدون لهم الخير والأخذ بأيديهم لما يرضي ربهم تبارك وتعالى. ولا شك ولا ريب أن الذي يرضي الله عز وجل هو فعل الخير وفعل الصالحات، وأن الذي يسخطه هو ما نهى عنه وحرمه على العباد. والحقيقة التي يجب على المسلمين جميعا أن يعلموها أن هذه الشريعة الغراء جاءت لحفظ الكليات، وأول هذه الكليات حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ المال، ثم حفظ العقل، ثم حفظ النسب. لأجل هذه الكليات أو المقاصد الخمس كانت هذه الأحكام من الواجبات والمحرمات كلها. وفي هذا الباب نركز على أمرين عظيمين من المحاور التي تدخل ضمن هذه الدورة التي أقيمت لأجل تحذير أبنائنا وشبابنا من مخاطر المخدرات التي هي من عموم المسكرات. والشريعة جاءت بتحريم هذا كله. الله جل وعلا حرم على عباده كل الخبائث، والخبائث كلها مفسدة ضارة بالإنسان، ضارة له في نفسه وفي عقله وفي ماله، ضارة لغيره، لأن ضررها من النوع الذي يتعدى النفس. وهذا لا شك ولا ريب أمره أخطر. ولهذا كل الشرائع الآن وكل القوانين الأرضية جاءت بمنعه وتحريمه. ولا شك ولا ريب أن أول هذه الشرائع شريعة الرحمن جل في علاه، الله تبارك وتعالى الذي خلق الخلق وهداهم، إنا هديناه السبيل فإما شاكرا وإما كفورا، هداهم الله جل وعلا هداية الدلالة والإرشاد. هذه الهداية هي التي عليها يسير الناس بامتثال ما أمر الله واجتناب ما نهى الله جل وعلا عنه. هذا السبيل أولا يحقق لنا مرضاة الله تبارك وتعالى علينا، ويحقق لنا مصالحنا، يحقق لنا جميع مصالحنا. هذه المصالح التي تضمنها هذه الشريعة، لأنها جاءت لحفظ المصالح كلها وتكميلها ودرء المفاسد جميعها وتقليلها. الشريعة جاءت لدرء المفاسد وجلب المصالح، فما من حكم من أحكامها إلا وهو يصب في هذين الأمرين العظيمين: تحريم هذه المفسدات من مثل هذه الخبائث من المخدرات هي من تحريم جميع المسكرات، والله جل وعلا تدرج مع الناس في تحريم هذا الأمر عليهم، لأن الشريعة أحكامها موافقة لفطر الناس، وكما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: لو أن الله تبارك وتعالى قال للناس من أول يوم وحرم عليهم الخمر لربما قل من يستجيب، ولكن جاء هذا التشريع متدرجا في أحكامه، بين الله جل وعلا مفاسده ابتداء، ثم حرم على المؤمنين أن يأتوا الصلاة وهم سكارى حتى يعلموا ما يقولون، ثم بعد ذلك جاء التحريم نهائيا، وجاء أمر الله جل وعلا باجتنابه فاجتنبه الناس، وهو محرم إلى قيام الساعة، وهو محرم إلى قيام الساعة، قليله وكثيره، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أولا كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر. هذا كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، الذي يوحى إليه ربنا جل وعلا سبق في علمه ما سيكون من أمر الناس، سبق في علمه أن الناس سيصل الفساد فيهم والإفساد إلى إحداث هذه المهلكات التي ربما تفوق في ضررها وخطرها أنواعا كثيرة مما عرفها الناس أو عرفتها البشرية. قد تكون واحدة من هذه الحبوب في ضررها على ابن آدم وفي خطرها على نفسه وعلى غيره ومحيطه أكثر من الأطنان من أنواع المسكرات كان يتعاطاها الناس قبل هذا الزمان، ولكن جاء هذا التعبير النبوي ونبينا عليه الصلاة والسلام ميزه الله جل وعلا وأوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم أنه بالعبارة الوجيزة القليلة يعبر عن المعاني الكثيرة العظيمة. كل مسكر، والمسكر هو الذي يسكر هذه العقول سواء كان سائلا مائعا أو سواء كان جامدا، سواء كان حشيشة أو كان غير ذلك، النتيجة أنه يؤثر على هذه العقول بمثل هذا التأثير، يسكرها يعني يجعل لها غشاوة بحيث يتعطل عمل هذا العقل، إما أن يتعطل وإما أن يحدث فيه الخلل فلا يعي ما يقول ولا يدري ما يفعل، يقع ربما في الجريمة، يقع ربما فيما هو أشد وأخطر منها، يقع على أمه أو على أخته وهو لا يدري ما يفعل. الله جل وعلا ميز هذا الإنسان بهذا العقل الذي يحتاجه في الفهم عن الله عز وجل، يحتاجه في التمييز بين الخير والشر، بين النافع والضار، يحتاجه في تعلمه ويحتاجه في تعليمه، يحتاجه في الدلالة على الخير وهداية الناس إليه. إذا وقع الخلل في هذا العقل اختل أمر الإنسان، اختل أمره ويصبح في حال البهيمة أفضل منه، لأن البهيمة فطرها الله جل وعلا على غريزة وهداها الله تبارك وتعالى هداية تسير عليها لا تخطئها ولا تغيرها أبدا. البهيمة لا يحدث فيها مثل ما يحدث لهذا الإنسان العاقل. البهيمة ما كلفها الله، خلقت وسخرت لهذا الذي كلفه الله. ولهذا يوم القيامة الله جل وعلا يقول لها كوني ترابا. لأجل هذا قال الله جل وعلا يوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني كنت ترابا. يعض عليها لشدة الندم، لأنه مكلف في الدنيا، ربما كان غافل عن هذا الأمر وعن هذه المسؤولية. في الدنيا ربما كان في سكرته، في سكرته ألهته دنياه وأشغلته ملذاتها، ولم يفكر أنه بعد هذه الحياة سينتقل إلى حياة أخرى، أن بعد هذه الأيام ينتظره يوم عصيب شديد يقف بين يدي ربه يسأله عن كل ما استأمنه عليه. والله جل وعلا استأمننا على هذه الأبدان، فهي أمانة لا نملكها، هي لله رب العالمين. لهذا حرم الله جل وعلا علينا أن نهلكها بأي نوع من أنواع المهلكات. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال ربنا تبارك وتعالى، بأي نوع. شريعة الإسلام تحريم قتل النفس، الانتحار كبيرة من الكبائر عند الله جل وعلا. بأي حق تتصرف في هذه النفس التي استأمنك الله عليها؟ وجب عليك رعايتها بما يصلحها من أنواع المنافع. استأمنك عليها بأن تبتعد عن كل مفسد من المفسدات، ولا شك أن هذا من أعظم المفسدات والمهلكات لهذه العقول التي هي من هذه الأبدان. هذه شريعة الله تبارك وتعالى. مسؤولية الأبناء على الآباء عظيمة عند الله جل وعلا، والله يسألنا عنهم فيما أمرنا فيهم. أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأمرهم ونهيهم، بتوجيههم وإرشادهم. أول ما نبدأ به أن نربيهم على الصلاح وعلى الطاعة وعلى العبادة، لقول النبي، لقول الله تبارك وتعالى، أولا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يأمرنا الله بوقاية أنفسنا أولا وأهلينا الذين استأمننا عليهم أن نقيهم ناره وعذابه. بماذا؟ بماذا تتحقق هذه الوقاية؟ تتحقق بالأوامر والنواهي. الأوامر أن نأمرهم بها، ويجب علينا ذلك. النواهي أن ننهاهم عنها كما أمرنا بذلك ربنا جل وعلا. يصدق هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. مروا أولادكم، يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع. لما يبلغ الولد الابن سبع سنوات أمر الله عز وجل أباه وأمه أن يأمروه بالصلاة لهذا السن، لأنه السن الذي يوافق هذا الأمر. واضربوهم عليها لعشر، سبع سنوات إلى عشر، ثلاث سنوات وانت صابر على هذا الولد عند هذا الأمر. الأصل أنه يستجيب لأول مرة، أول ما يأمره يستجيب، ولكن قد يكون من الأبناء من يصعب امتثاله، من الأبناء من يشرد، من الأبناء من يعصي. لذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر عليه، تصبر عليه هذه المدة كلها. إذا بلغ سن العاشرة من عمره وجب أن تتغير اللغة من مجرد الأمر إلى الضرب، تحقيقا لأصلي الترغيب والترهيب. نبدأه بهذا، ثم إذا عصى وما استجاب تستعمل معه الشدة. مروهم ثم ضربوهم بعد ذلك. الشاهد أنك تقوم بأمر الله جل وعلا مع ولدك، وهذا لابد ويجب عليك، وهذا الذي أمرت به. ما أمرت بهدايته، هداية توفيق، ولكن أمرت بهدايته، هداية دلالة وإرشاد، حتى يستقيم على أمر الله جل وعلا وينشأ على طاعته وعبادته. والحكمة من ذلك أن هذا يكون بداية لصلاحه، وهذا أمر مطلوب، ونحن مأمورون بإصلاح أنفسنا وبإصلاح غيرنا، مأمورون بإصلاح مجتمعنا، مأمورون بالسعي في صلاح غيرنا. وهذا من حب الخير للغير، والمسلم يجب عليه أن يتربى على هذا وينشأ على هذا، أنه يحب الخير لنفسه ولغيره. ولذا دعوة الأنبياء دعوة للصلاح والإصلاح، دعوة فيها خير. الأنبياء يحبون الخير للناس، والناس قد يؤذونهم. نبينا عليه الصلاة والسلام أوذي من قبل قومه، نبينا عليه الصلاة والسلام أوذي، خرج من مكة إلى الطائف لعل أهل الطائف يستجيبون دعوته ويتحملون معه أعباء هذه الدعوة. سلط عليه أهلها سفهاءهم وصبيانهم يضربون نبينا عليه الصلاة والسلام، وضرب حتى أدمي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح عن نفسه الدم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يحبون لهم الخير ويقابلونهم بمثل هذا الأذى، وأولى الناس بالخير هم أقرب الناس منا، والقاعدة في هذا الباب أن الأقربين أولى بالمعروف، قاعدة، الأقربون أولى بالمعروف في كل شيء، سواء كان معروفا ماديا أو كان معروفا معنويا. المعروف المادي أن تتصدق على الغير، وهذا من المعروف، أن تعطي المحتاج وأن تواسي الفقير. هذا الفقير وهذا المحتاج إن كان من قرابتك فهو أولى بهذا المعروف وبهذا الخير من غيره. وكذلك في هذا الباب أنت تنصح غيرك وتدلهم على الخير وترشدهم إليه، وأقرب الناس إليك هم أولى به، أولادك وبناتك زوجاتك قرابتك جميعا، جيرانك بعد ذلك، أهل حيك في بعد ذلك، وهكذا وهكذا حتى يعم الصلاح البلد كله والأمة جمعاء بعد ذلك. لهذا جاءت هذه الشريعة بهذه الأحكام لحفظ هذه الكليات التي أولها حفظ الدين، ومنها حفظ النفس، ومنها حفظ العقل. ولهذا جاء الحكم بتحريم كل ما يفسد العقول، كل ما يفسد العقول من أنواع المسكرات فهو محرم في دين الله جل وعلا، كلها محرمة. وما يطبق من قوانين على نوع من أنواعها يجب أن يشمل الجميع، يجب أن يشمل الجميع. إذا حرمنا المخدرات لأجل ضررها ولأجل سوء مخاطرها فإن المسكرات لا تقل شرا عن هذه المخدرات. ولو أتينا بإحصائيات، ولعل أخانا من الدرك يعلم هذه الأمور بالأرقام، أن عدد الحوادث التي سببها السكر كثيرة وكثيرة جدا، راح ضحيتها أبرياء كبارا وصغارا رجالا ونساء. الرجل آمن في سيارته مع أهله وولده، ويأتي من يكون سببا في إنهاء هذه الحياة بهذا المركب الذي يركبه وهو في حالة سكر، فيكون سببا في إزهاق هذه الأنفس. لا شك ولا ريب أنه يحمل تبعات هذا في الدنيا والآخرة. في الدنيا يعاقب، في الدنيا يعاقب، ولكن مهما سلطت عليه من العقوبات أين تأتي هذه العقوبات؟ من تلك الأنفس التي أزهقت، كان سببا في ترمل زوجة وتيتم أبناء، من يرد لهم هذا الذي فقدوه؟ لا يرد أبدا. ولكن الأحكام والعقوبات إنما شرعت لردع الناس ولرفع الفساد والإفساد عن الناس، هذه من حكمها، هذه من حكمها. لهذا لا بد أن تكون العقوبات وكل التشريعات والقوانين أرضية كانت أو سماوية لا بد أن تكون فيها هذه العقوبات، لأن الأنفس تختلف والرادع لها كذلك يختلف، ولكن لا بد أن يكون. وجاء في الأثر من قول أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذا في الأحكام الرادعة للناس عن غيهم وظلمهم وإفسادهم، ولكن هذه الشريعة جاءت أولا آمرة بالخير، ناهية عن الشر بكل أنواعه من أنواع المفسدات والمهلكات، والذي هو أصبح ظاهرة من الظواهر وآفة من الآفات في مجتمعنا، الذي الأصل أنه في غنى عن هذا. هذه آفة ما يعرف بالحرقة في شبابنا، الحرقة التي سببها تلك الرغبة، في الذهاب إلى تلك البلاد وكأنها جنة المأوى. يخاطر أبناؤنا وشبابنا بأنفسهم لأجل هذه الرغبة، والكثير منهم قد قضى نحبه غرقا في هذه البحار، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذه المخاطرة فيها هذه المفسدة، مفسدة إزهاق الأنفس. سلفنا كانوا لا يخاطرون بأموالهم. قد أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول لشريكه: لا تركب بمال البحر. هذا موش أمر محرم شرعا، ولكن هذا من حرصه ومن دفع المفاسد عن ماله، شيء في نفسه، رغبة من رغباته، وكل واحد فينا عنده رغبات. هذه الرغبة لها وجهها، وجهها كراهية المخاطرة، عدم المخاطرة. احنا نعرف قيمة المال ونعلم أنه من نعم الله على العباد التي يجب المحافظة عليها، ولهذا ربنا جل وعلا نهانا من أن نعطي الأموال السفهاء منا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال، يعطى مالا يبعثره بين عشية وضحاها. في أي نوع من أنواع إهدار الأموال، وما أكثرها في هذا الزمان، هذا يحكم عليه بالسفه، وقد يصل إلى حكم الحجر، أي القاضي يحجر على أمواله ولا يتصرف فيها، يتصرف فيها الحاكم، القاضي هو اللي يتصرف له في ماله، يعطيه ما يكفيه لنفسه والباقي يبقى. هذا من حفظ المال للناس، ما راحش تديه الدولة هذا المال، يبقى محفوظ لصاحبه، ولكنه يمنع من التصرف فيه لأنه سفيه لا يحسن التصرف في ماله. إذا كان هذا الأمر بالنسبة للمال، فكيف بالأنفس؟ وأمرها أعظم والحفاظ عليها أولى. والله تبارك وتعالى أنزل لأجل هذا نصوصا كثيرة في المحافظة على النفوس وعدم إهلاكها أو تعريضها لأي نوع من أنواع المخاطر. ولهذا وجب على الآباء، هذه مسؤولية الجميع، مسؤولية الآباء في بيوتهم، لأن أول ما ينشأ الناشئ منا في حجر أبويه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فوالداه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أول ما يولد يولد على الفطرة، والفطرة هي التوحيد. يولد، وهذا من فضل الله على العباد، يولدون على توحيد ربهم جل وعلا، كيف لا وهو خالقهم ورازقهم. ولكن لما تبدأ المؤثرات، وأول هذه المؤثرات تأثير الوالدين، الوالدان إما أنهم يهودانه يجعلونه على دين اليهود، أو ينصرانه على دين النصارى، أو يمجسانه على دين المجوس نعوذ بالله. ولم يقل يسلمانه، لأن الإسلام هو الفطرة وما خرج عنها، لو لم تكن هذه المؤثرات. ثم بعد ذلك هذا الولد يخرج إلى خارج بيته وحجر والديه إلى المدرسة، مسؤولية المدرسة ومن فيها من معلميها أن ينشئوهم على الصلاح والخير، على الإيمان والعمل الصالح. ثم بعد ذلك تأتي مسؤولية أهل المساجد من أئمتها ومعلميها ومدرسيها ودعاتها الذين يأمرون الناس بالخير ويوجهونهم فيه. يأتي هذا الصغير وهذا الشاب للمسجد يتربى على التوحيد، يتربى على السنة، لا يأتي ليتربى على الشرك وينشأ على البدعة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وكل واحد فينا له جيران وله إخوان وله أحباب، هؤلاء جميعا يتعاونون على الخير، ممتثلين أمر الله جل وعلا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنسأل الله تبارك وتعالى لنا ولسائر إخواننا وشبابنا وأبنائنا الهداية إلى الخير والتوفيق فيه، وأن يوفقهم الله جل وعلا لمصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار، لأن هذا الداء وهذا البلاء يبدأ من هذا الباب وبهذا السبب. ولهذا كانت نصيحة نبينا عليه الصلاة والسلام العظيمة الغالية: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وعلى الآباء أن يراقبوا ويتابعوا مصاحبة أبنائهم، إذا رآه صاحب من لا يحسن صحبته فالواجب أن يتدارك الأمر قبل أن يقع ما لا تحمد عقبه. ترى ابنك يصاحب لصا من اللصوص، ماذا تنتظر منه؟ تنتظر منه أن يكون داعية؟ ترى ولدك يصاحب من يتعاطى المخدرات والمسكرات، ماذا تنتظر منه؟ أن يكون طاهرا نقيا؟ وقس على ذلك، وقس على ذلك. ترى ولدك مصاحبا لمبتدع ضال منحرف في عقيدته، ماذا تنتظر بعد ذلك؟ تراه يصاحب الذين يكفرون المسلمين أو الذين استباحوا دماء المسلمين، ماذا تنتظر بعد ذلك؟ ماذا تنتظر إلا أن يبتلى بهذا الشر الذي ابتلي به صاحبه، والصاحب ساحب كما يقولون، إذا كان في الخير يسحبه إليه وإذا كان في الشر كذلك يسحبه إليه ويهلكه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، فعلينا أن نختار الأخيار وأن نبتعد عن الأشرار، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك لنا في مثل هذه اللقاءات التي القصد منها إرشاد أبنائنا وحسن توجيههم. نسأل الله جل وعلا أن تجد هذه الكلمات آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن نكون جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تبارك وتعالى أعلم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يوفق أهل هذا الحي لما فيه الخير، أن يجمع قلوبهم على طاعته وأن يوفقهم لمرضاته، إنه سميع مجيب، والله تبارك وتعالى.
والمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله عز وجل الذي يسر مثل هذا اللقاء مع إخواننا في هذه البلدية التي أسأل الله عز وجل أن يوفق أهلها لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى. ثم أشكر إخواني على هذه الدعوة الطيبة التي القصد منها هو إرشاد شبابنا وأبنائنا لما يصلح حالهم في هذه الدنيا، ويكون سببا لفوزهم بين يدي ربهم يوم القيامة. وهذا لا يتم ولا يتحقق إلا بالإيمان والعمل الصالح، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولا شك ولا ريب أن أبناءنا هم فلذات أكبادنا، وهم زينة الله تبارك وتعالى لعباده، وهم أمانة عظيمة استأمننا الله جل وعلا عليها، ونحن مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى أولا على هذه الأمانة في حسن رعايتهم والإحسان إليهم والقيام بحقوقهم وصلاح المجتمعات، إنما هو بصلاح هؤلاء. أعداؤنا أدركوا هذا الأمر، ولهذا يركزون على الشباب، وإن كان أمره هو محور اهتمام المصلحين والمفسدين كذلك. المصلحون يريدون لهم الخير والأخذ بأيديهم لما يرضي ربهم تبارك وتعالى، ولا شك ولا ريب أن الذي يرضي الله عز وجل هو فعل الخير وفعل الصالحات، وأن الذي يسخطه هو ما نهى عنه وحرمه على العباد. والحقيقة التي يجب على المسلمين جميعا أن يعلموها أن هذه الشريعة الغراء جاءت لحفظ الكليات، وأول هذه الكليات حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ المال، ثم حفظ العقل، ثم حفظ النسب. لأجل هذه الكليات أو المقاصد الخمس كانت هذه الأحكام من الواجبات والمحرمات كلها. وفي هذا الباب نركز على أمرين عظيمين من المحاور التي تدخل ضمن هذه الدورة التي أقيمت لأجل تحذير أبنائنا وشبابنا من مخاطر المخدرات التي هي من عموم المسكرات. والشريعة جاءت بتحريم هذا كله، الله جل وعلا حرم على عباده كل الخبائث، والخبائث كلها مفسدة ضارة بالإنسان، ضارة له في نفسه وفي عقله وفي ماله، ضارة لغيره، لأن ضررها من النوع الذي يتعدى النفس. وهذا لا شك ولا ريب أمره أخطر، ولهذا كل الشرائع الآن وكل القوانين الأرضية جاءت بمنعه وتحريمه. ولا شك ولا ريب أن أول هذه الشرائع شريعة الرحمن جل في علاه، الله تبارك وتعالى الذي خلق الخلق وهداهم، إنا هديناه السبيل فإما شاكرا وإما كفورا. هداهم الله جل وعلا هداية الدلالة والإرشاد، هذه الهداية هي التي عليها يسير الناس بامتثال ما أمر الله واجتناب ما نهى الله جل وعلا عنه. هذا السبيل أولا يحقق لنا مرضات الله تبارك وتعالى علينا، ويحقق لنا مصالحنا، يحقق لنا جميع مصالحنا. هذه المصالح التي تضمنها هذه الشريعة، لأنها جاءت لحفظ المصالح كلها وتكميلها ودرء المفاسد جميعها وتقليلها. الشريعة جاءت لدرء المفاسد وجلب المصالح، فما من حكم من أحكامها إلا وهو يصب في هذين الأمرين العظيمين: تحريم هذه المفسدات من مثل هذه الخبائث من المخدرات، هي من تحريم جميع المسكرات. والله جل وعلا تدرج مع الناس في تحريم هذا الأمر عليهم، لأن الشريعة أحكامها موافقة لفطر الناس، وكما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: لو أن الله تبارك وتعالى قال للناس من أول يوم وحرم عليهم الخمر لربما قل من يستجيب، ولكن جاء هذا التشريع متدرجا في أحكامه، بين الله جل وعلا مفاسده ابتداء، ثم حرم على المؤمنين أن يأتوا الصلاة وهم سكارى حتى يعلموا ما يقولون، ثم بعد ذلك جاء التحريم نهائيا، وجاء أمر الله جل وعلا باجتنابه فاجتنبه الناس، وهو محرم إلى قيام الساعة، وهو محرم إلى قيام الساعة، قليله وكثيره، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أولا كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر. هذا كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، الذي يوحى إليه ربنا جل وعلا سبق في علمه ما سيكون من أمر الناس، سبق في علمه أن الناس سيصل الفساد فيهم والإفساد إلى إحداث هذه المهلكات التي ربما تفوق في ضررها وخطرها أنواعا كثيرة مما عرفها الناس أو عرفتها البشرية. قد تكون واحدة من هذه الحبوب في ضررها على ابن آدم وفي خطرها على نفسه وعلى غيره ومحيطه أكثر من الأطنان من أنواع المسكرات كان يتعاطاها الناس قبل هذا الزمان. ولكن جاء هذا التعبير النبوي ونبينا عليه الصلاة والسلام ميزه الله جل وعلا وأوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم أنه بالعبارة الوجيزة القليلة يعبر عن المعاني الكثيرة العظيمة. كل مسكر، والمسكر هو الذي يسكر هذه العقول سواء كان سائلا مائعا أو سواء كان جامدا، سواء كان حشيشة أو كان غير ذلك، النتيجة أنه يؤثر على هذه العقول بمثل هذا التأثير، يسكرها يعني يجعل لها غشاوة بحيث يتعطل عمل هذا العقل، إما أن يتعطل وإما أن يحدث فيه الخلل فلا يعي ما يقول ولا يدري ما يفعل، يقع ربما في الجريمة، يقع ربما فيما هو أشد وأخطر منها، يقع على أمه أو على أخته وهو لا يدري ما يفعل. الله جل وعلا ميز هذا الإنسان بهذا العقل الذي يحتاجه في الفهم عن الله عز وجل، يحتاجه في التمييز بين الخير والشر، بين النافع والضار، يحتاجه في تعلمه ويحتاجه في تعليمه، يحتاجه في الدلالة على الخير وهداية الناس إليه. إذا وقع الخلل في هذا العقل اختل أمر الإنسان، اختل أمره ويصبح في حال البهيمة أفضل منه، لأن البهيمة فطرها الله جل وعلا على غريزة وهداها الله تبارك وتعالى هداية تسير عليها لا تخطئها ولا تغيرها أبدا. البهيمة لا يحدث فيها مثل ما يحدث لهذا الإنسان العاقل. البهيمة ما كلفها الله، خلقت وسخرت لهذا الذي كلفه الله. ولهذا يوم القيامة الله جل وعلا يقول لها كوني ترابا، لأجل هذا قال الله جل وعلا يوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني كنت ترابا، يعض عليها لشدة الندم لأنه مكلف في الدنيا، ربما كان غافل عن هذا الأمر وعن هذه المسؤولية في الدنيا، ربما كان في سكرته، في سكرته ألهته دنياه وأشغلته ملذاتها ولم يفكر أنه بعد هذه الحياة سينتقل إلى حياة أخرى، أن بعد هذه الأيام ينتظره يوم عصيب شديد يقف بين يدي ربه يسأله عن كل ما استأمنه عليه. والله جل وعلا استأمننا استأمننا على هذه الأبدان فهي أمانة لا نملكها، هي لله رب العالمين. لهذا حرم الله جل وعلا علينا أن نهلكها بأي نوع من أنواع المهلكات، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال ربنا تبارك وتعالى. بأي نوع؟ شريعة الإسلام تحريم قتل النفس، الانتحار كبيرة من الكبائر عند الله جل وعلا. بأي حق تتصرف في هذه النفس التي استأمنك الله عليها؟ وجب عليك رعايتها، رعايتها بما يصلحها من أنواع المنافع. استأمنك عليها بأن تبتعد عن كل مفسد من المفسدات، ولا شك أن هذا من أعظم المفسدات والمهلكات لهذه العقول التي هي من هذه الأبدان. هذه شريعة الله تبارك وتعالى. مسؤولية الأبناء على الآباء عظيمة عند الله جل وعلا، والله يسألنا عنهم فيما أمرنا فيهم. أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأمرهم ونهيهم، بتوجيههم وإرشادهم. أول ما نبدأ به أن نربيهم على الصلاح وعلى الطاعة وعلى العبادة، لقول النبي، لقول الله تبارك وتعالى: أولا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يأمرنا الله بوقاية أنفسنا أولا، وأهلينا الذين استأمننا عليهم، أن نقيهم ناره وعذابه. بماذا؟ بماذا تتحقق هذه الوقاية؟ تتحقق بالأوامر والنواهي. الأوامر أن نأمرهم بها، ويجب علينا ذلك. النواهي أن ننهاهم عنها كما أمرنا بذلك ربنا جل وعلا. يصدق هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. مروا أولادكم، يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. لما يبلغ الولد، الابن، سبع سنوات، أمر الله عز وجل أباه وأمه أن يأمروه بالصلاة لهذا السن، لأنه السن الذي يوافق هذا الأمر. واضربوهم عليها لعشر، سبع سنوات إلى عشر، ثلاث سنوات وانت صابر على هذا الولد عند هذا الأمر. الأصل أنه يستجيب لأول مرة، أول ما يأمره يستجيب، ولكن قد يكون من الأبناء من يصعب امتثاله، من الأبناء من يشرد، من الأبناء من يعصي. لذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر عليه، تصبر عليه هذه المدة كلها. إذا بلغ سن العاشرة من عمره وجب أن تتغير اللغة من مجرد الأمر إلى الضرب، تحقيقا لأصلي الترغيب والترهيب. نبدأه بهذا، ثم إذا عصى وما استجاب تستعمل معه الشدة. مروهم ثم ضربوهم بعد ذلك. الشاهد أنك تقوم بأمر الله جل وعلا مع ولدك، وهذا لابد ويجب عليك، وهذا الذي أمرت به. ما أمرت بهدايته هداية توفيق، ولكن أمرت بهدايته هداية دلالة وإرشاد حتى يستقيم على أمر الله جل وعلا وينشأ على طاعته وعبادته. والحكمة من ذلك أن هذا يكون بداية لصلاحه، وهذا أمر مطلوب، ونحن مأمورون بإصلاح أنفسنا وبإصلاح غيرنا، مأمورون بإصلاح مجتمعنا، مأمورون بالسعي في صلاح غيرنا، وهذا من حب الخير للغير. والمسلم يجب عليه أن يتربى على هذا وينشأ على هذا، أنه يحب الخير لنفسه ولغيره. ولذا دعوة الأنبياء دعوة للصلاح والإصلاح، دعوة فيها خير. الأنبياء يحبون الخير للناس، والناس قد يؤذونهم. نبينا عليه الصلاة والسلام أوذي من قبل قومه، نبينا عليه الصلاة والسلام أوذي خرج من مكة إلى الطائف لعل أهل الطائف يستجيبون دعوته ويتحملون معه أعباء هذه الدعوة. سلط عليه أهلها سفهاءهم وصبيانهم يضربون نبينا عليه الصلاة والسلام، وضرب حتى أدمي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح عن نفسه الدم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يحبون لهم الخير ويقابلونهم بمثل هذا الأذى. وأولى الناس بالخير هم أقرب الناس منا، والقاعدة في هذا الباب أن الأقربين أولى بالمعروف، قاعدة، الأقربون أولى بالمعروف في كل شيء، سواء كان معروفا ماديا أو كان معروفا معنويا. المعروف المادي أن تتصدق على الغير، وهذا من المعروف، أن تعطي المحتاج وأن تواسي الفقير. هذا الفقير وهذا المحتاج إن كان من قرابتك فهو أولى بهذا المعروف وبهذا الخير من غيره. وكذلك في هذا الباب أنت تنصح غيرك وتدلهم على الخير وترشدهم إليه، وأقرب الناس إليك هم أولى به، أولادك وبناتك زوجاتك قرابتك جميعا، جيرانك بعد ذلك، أهل حيك في بعد ذلك، وهكذا وهكذا حتى يعم الصلاح البلد كله والأمة جمعاء بعد ذلك. لهذا جاءت هذه الشريعة بهذه الأحكام لحفظ هذه الكليات التي أولها حفظ الدين، ومنها حفظ النفس، ومنها حفظ العقل. ولهذا جاء الحكم بتحريم كل ما يفسد العقول، كل ما يفسد العقول من أنواع المسكرات فهو محرم في دين الله جل وعلا، كلها محرمة. وما يطبق من قوانين على نوع من أنواعها يجب أن يشمل الجميع، يجب أن يشمل الجميع. إذا حرمنا المخدرات لأجل ضررها ولأجل سوء مخاطرها فإن المسكرات لا تقل شرا عن هذه المخدرات، ولو أتينا بإحصائيات ولعل أخانا من الدرك يعلم هذه الأمور بالأرقام، أن عدد الحوادث التي سببها السكر كثيرة وكثيرة جدا، راح ضحيتها أبرياء كبارا وصغارا رجالا ونساء. الرجل آمن في سيارته مع أهله وولده، ويأتي من يكون سببا في إنهاء هذه الحياة بهذا المركب الذي يركبه وهو في حالة سكر، فيكون سببا في إزهاق هذه الأنفس. لا شك ولا ريب أنه يحمل تبعات هذا في الدنيا والآخرة. في الدنيا يعاقب، في الدنيا يعاقب، ولكن مهما سلطت عليه من العقوبات، أين تأتي هذه العقوبات؟ من تلك الأنفس التي أزهقت، كان سببا في ترمل زوجة وتيتم أبناء، من يرد لهم هذا الذي فقدوه؟ لا يرد أبدا. ولكن الأحكام والعقوبات إنما شرعت لردع الناس ولرفع الفساد والإفساد عن الناس، هذه من حكمها، هذه من حكمها. لهذا لا بد أن تكون العقوبات وكل التشريعات والقوانين أرضية كانت أو سماوية لا بد أن تكون فيها هذه العقوبات، لأن الأنفس تختلف. والرادع لها كذلك يختلف، ولكن لا بد أن يكون. وجاء في الأثر من قول أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذا في الأحكام الرادعة للناس عن غيهم وظلمهم وإفسادهم. ولكن هذه الشريعة جاءت أولا آمرة بالخير، ناهية عن الشر بكل أنواعه من أنواع المفسدات والمهلكات، والذي هو أصبح ظاهرة من الظواهر وآفة من الآفات في مجتمعنا، الذي الأصل أنه في غنى عن هذا. هذه آفة ما يعرف بالحرقة في شبابنا، الحرقة التي سببها تلك الرغبة في الذهاب إلى تلك البلاد، وكأنها جنة المأوى، يخاطر أبناؤنا وشبابنا بأنفسهم لأجل هذه الرغبة. والكثير منهم قد قضى نحبه غرقا في هذه البحار، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذه المخاطرة فيها هذه المفسدة، مفسدة إزهاق الأنفس. سلفنا كانوا لا يخاطرون بأموالهم. قد أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول لشريكه: لا تركب بمال البحر. هذا موش أمر محرم شرعا، ولكن هذا من حرصه ومن دفع المفاسد عن ماله، شيء في نفسه رغبة من رغباته، وكل واحد فينا عنده رغبات. هذه الرغبة لها وجهها، وجهها كراهية المخاطرة، عدم المخاطرة. احنا نعرف قيمة المال ونعلم أنه من نعم الله على العباد التي يجب المحافظة عليها، ولهذا ربنا جل وعلا نهانا من أن نعطي الأموال السفهاء منا، السفهاء منا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال، لا يحسن التصرف في المال، يعطى مالا يبعثره بين عشية وضحى في أي نوع من أنواع إهدار الأموال، وما أكثرها في هذا الزمان. هذا يحكم عليه بالسفة، وقد يصل إلى حكم الحجر، أي القاضي يحجر على أمواله ولا يتصرف فيها، يتصرف فيها الحاكم، القاضي هو اللي يتصرف له في ماله، يعطيه ما يكفيه لنفسه والباقي يبقى. وهذا من حفظ المال للناس، ما راحش تديه الدولة هذا المال، يبقى محفوظ لصاحبه، ولكنه يمنع من التصرف فيه لأنه سفيه لا يحسن التصرف في ماله. إذا كان هذا الأمر بالنسبة للمال، فكيف بالأنفس؟ فكيف بالأنفس وأمرها أعظم والحفاظ عليها أولى؟ والله تبارك وتعالى أنزل لأجل هذا نصوصا كثيرة في المحافظة على النفوس وعدم إهلاكها أو تعريضها لأي نوع من أنواع المخاطر. ولهذا وجب على الآباء، هذه مسؤولية الجميع، مسؤولية الآباء في بيوتهم، لأن أول ما ينشأ الناشئ منا في حجر أبويه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فوالداه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أول ما يولد يولد على الفطرة، والفطرة هي التوحيد، يولد، وهذا من فضل الله على العباد، يولدون على توحيد ربهم جل وعلا، كيف لا وهو خالقهم ورازقهم. ولكن لما تبدأ المؤثرات، وأول هذه المؤثرات تأثير الوالدين، الوالدان إما أنهم يهودانه يجعلونه على دين اليهود، أو ينصرانه على دين النصارى، أو يمجسانه على دين المجوس نعوذ بالله، ولم يقل يسلمانه، لأن الإسلام هو الفطرة وما خرج عنها. لو لم تكن هذه المؤثرات، ثم بعد ذلك هذا الولد يخرج إلى خارج بيته وحجر والديه إلى المدرسة، مسؤولية المدرسة ومن فيها من معلميها أن ينشئوهم على الصلاح والخير، على الإيمان والعمل الصالح. ثم بعد ذلك تأتي مسؤولية أهل المساجد من أئمتها ومعلميها ومدرسيها ودعاتها الذين يأمرون الناس بالخير ويوجهونهم فيه. يأتي هذا الصغير وهذا الشاب للمسجد يتربى على التوحيد، يتربى على السنة، لا يأتي ليتربى على الشرك وينشأ على البدعة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وكل واحد فينا له جيران وله إخوان وله أحباب، هؤلاء جميعا يتعاونون على الخير، ممتثلين أمر الله جل وعلا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنسأل الله تبارك وتعالى لنا ولسائر إخواننا وشبابنا وأبنائنا الهداية إلى الخير والتوفيق فيه، وأن يوفقهم الله جل وعلا لمصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار، لأن هذا الداء وهذا البلاء يبدأ من هذا الباب وبهذا السبب. ولهذا كانت نصيحة نبينا عليه الصلاة والسلام العظيمة الغالية: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وعلى الآباء أن يراقبوا ويتابعوا مصاحبة أبنائهم، إذا رآه صاحب من لا يحسن صحبته فالواجب أن يتدارك الأمر قبل أن يقع ما لا تحمد عقبه. ترى ابنك يصاحب لصا من اللصوص، ماذا تنتظر منه؟ تنتظر منه أن يكون داعية؟ ترى ولدك يصاحب من يتعاطى المخدرات والمسكرات، ماذا تنتظر منه؟ أن يكون طاهرا نقيا؟ وقس على ذلك، وقس على ذلك. ترى ولدك مصاحبا لمبتدع ضال منحرف في عقيدته، ماذا تنتظر بعد ذلك؟ تراه يصاحب الذين يكفرون المسلمين أو الذين استباحوا دماء المسلمين، ماذا تنتظر بعد ذلك؟ ماذا تنتظر إلا أن يبتلى بهذا الشر الذي ابتلي به صاحبه، والصاحب ساحب كما يقولون، إذا كان في الخير يسحبه إليه وإذا كان في الشر كذلك يسحبه إليه ويهلكه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فعلينا أن نختار الأخيار وأن نبتعد عن الأشرار، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك لنا في مثل هذه اللقاءات التي القصد منها إرشاد أبنائنا وحسن توجيههم. نسأل الله جل وعلا أن تجد هذه الكلمات آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن نكون جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تبارك وتعالى أعلم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يوفق أهل هذا الحي لما فيه الخير، أن يجمع قلوبهم على طاعته وأن يوفقهم لمرضاته، إنه سميع مجيب. والله تبارك وتعالى.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.